العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يوقفون ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. استشهاد فتى فلسطيني وإصابة العشرات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. القضاء التونسي يقرر منع السفر لعدد من المتهمين بقضية الجهاز السري، بينهم زعيم النهضة راشد الغنوشي. تفاصيل النشرة. أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه احتجز ناقلتين مملوكتين لليونان بالخليج الفارسي وأنزل علمهما بسبب ارتكابهما مخالفة قانونية. وقال الحرس في بيان مقتضب إنه تم ضبط ناقلتين يونانيتين تحملان اسم دلتا بسويدن وبرودنت وريور لارتكابهما مخالفة قانونية وعدم امتثالهما للتعليمات وقوانين الملاحة البحرية. وقد تم توقيف إحدى الناقلتين قرب سواحل منطقة عصلية، فيما تم توقيف الثانية قبالة سواحل ميناء لينيا. ويأتي ذلك بعد أن أوقفت اليونان في وقت سابق ناقلة نفط تحمل العلم الإيراني، حيث صادرت السلطات الأمريكية حمولتها. استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية إن جنود الاحتلال يستهدفون الأجزاء العلوية من أجساد الأطفال الفلسطينيين، مؤكدا أن قتل الطفل غنيم بسبق الإصرار هو عملية إرهابية توجب تفعيل القرارات الدولية بمقاطعة الكيان الصهيوني وضمان عدم إفلات الجنات من العقاب. هذا وقد شهدت مناطق بيت دجن وجبل الصبيح وبيتا وحوارة بنابلس مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، أصيب خلالها نحو 90 فلسطينيا حسب ما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 3000 شرطي في محيط باب العمود وداخل البلدة القديمة من القدس لحماية المستوطنين، استعدادا لما يسمى مسيرة الأعلام التي يقيمها المحتلون يوم غد الأحد. المزيد في التقرير التالي.
استعدادا لمسيرة العلم للمستوطنين، الاحتلال ينشر 3000 شرطي بمحيط باب العمود وداخل بلدة القديمة من القدس لحماية المستوطنين، ويعلن عن رفع حالة التأهب لمختلف أجهزة الأمنية بالمدينة المقدسة وداخل الأراضي المحتلة لعام 48 تحسبا من وقوع مواجهات وعمليات فلسطينية.
سلطات الاحتلال معنية أن تظهر سيادتها في المدينة وأن تظهر بمظهر المنتصر في هذه المواجهة وهذا الصراع حول السيادة على المدينة والسيطرة عليها. لذلك أنا أرى أن سلطات الاحتلال ستدفع حتى النهاية باتجاه تنفيذ المسيرة، لأن عدم تنفيذ المسيرة سيعني ضعف وسيعني تراجع من قبل سلطات الاحتلال وتآكل لسيطرتها على المدينة.
ولإفراغ البلدة القديمة من النشطاء المقدسيين أكثر من 200 معتقل مبعد، قام الاحتلال بتنفيذ حملة احتلالية شارك بها عشرات من الضباط من جهازي المخابرات والشرطة.
على الاحتلال أن يعي تماما إذا أراد أن يكون هناك تهدئة للأمور أن يكبح جماح المستوطنين وليس باعتقاله للشباب والفتية المقدسيين، لأن دائما وأبدا قلناها رسالتنا واضحة، القدس بشجرها بحجرها بأرضها بهوائها بسمائها بشيبها بشبانها بمرابطاتها تنطق بالعربية الفلسطينية.
وشهد محيط المسجد الأقصى المبارك تقييد دخول المصلين لأداء الصلاة وتمركز العشرات من قوات الاحتلال على أبوابه الرئيسية.
الاحتلال الإسرائيلي مع اتخاذه كل هذه الإجراءات الأمنية ونشره للآلاف من عناصره للبحث عن سيادة ضائعة بالمدينة المقدسة.
نبقى في الملف الفلسطيني، حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن الضربة الأخيرة التي علقتها الكتائب في نهاية معركة سيف القدس كانت تشمل أكثر من 360 صاروخا موجها إلى 14 مدينة ومستوطنة بينها حيفا وتل أبيب وديمونة وإيلات. وقال محمد السنوار أحد كبار القياديين في كتائب القسام إننا وجهنا الصفعة الأكبر بضرب تل أبيب وكسرنا هيبة مركز الظلم وقبلة المتبعين، مضيفا أننا نعرف مواضع ألم الاحتلال وقد ثبتنا معادلة جديدة بإثبات إمكانية ضرب تل أبيب. أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في وادي حوران بمحافظة الأنبار غربي العراق. وقالت الهيئة في بيان إن قوة من الحشد الشعبي تابعة لقيادة الأنبار نفذت عملية أمنية لتفتيش مناطق وادي حوران حيث اشتبكت مع عناصر من فلول داعش في وادي المدهم وتمكنت من قتل ثلاثة منهم وإعطاب العجلة التي كانوا يستقلونها. من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمني أنها وجهت صفعة قوية لعصابة الجريمة المنظمة باعتقال 18 شخصا في منطقة الشعيبة بمحافظة البصرة، كان بعضهم يرتدي الدروع وبحوزتهم أسلحة وأجهزة اتصال. عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال. وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة سامية، كما يتناقض مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. من جهتها قالت خارجية الاحتلال الصهيوني في بيان إنها تدين قرار مجلس النواب العراقي إقرار قانون ضد التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن هذا القانون يضع العراق في الجانب الخطأ من التاريخ وبمعزل عن الواقع حسب زعمها. للمزيد بشأن ردود الأفعال الدولية حيال إقرار البرلمان العراقي قانونا يجرم التطبيع بكل أشكاله مع الكيان الإسرائيلي نتابع التقرير التالي.
قرار مجلس النواب العراقي بالإجماع تحريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لقي ردود أفعال دولية ومحلية واسعة. حزب الله وصف القرار بالتاريخي في مواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية، واعتبر الحزب في بيان له أن هذا الموقف الشريف والشجاع يعبر عن حقيقة انتماء الشعب العراقي ومرجعيته الدينية وقواه السياسية، ويؤكد على موقع العراق الثابت إلى جانب القضية الفلسطينية رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها العراق في السنوات الأخيرة، ودعا الأحزاب السياسية وجماهير الأمة العربية والإسلامية إلى الاستفادة من النموذج العراقي في مضمونه وتوقيته. حركة حماس أشادت بقرار البرلمان العراقي داعية كل البرلمانات في العالمين العربي والإسلامي إلى الاقتضاء به وإقرار قوانين مماثلة تحظر كل أشكال التطبيع مع الاحتلال. واعتبرت الحركة في بيان لها أن هذا الأمر يعبر عن أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية. كما رحب البيان بكل المواقف الرافضة لتطبيع العلاقات مع عدو الأمة المشترك الذي يهدد أمنها واستقرارها. حزب العمال في تونس طالب بمساندة الشعب الفلسطيني وسن قوانين يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وخلال وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في العاصمة تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين ونصرة لشعبها. دعا الحزب إلى توقيع عريضة شعبية في جهات تونس كافة لفرض سن قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي المقابل عبرت واشنطن عن قلقها من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة للسامية ويتناقض مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء جسور تطبيع العلاقات مع تل أبيب، مما يخلق فرصا جديدة لشعوب المنطقة كلها على حد قوله. وأكد برايس استمرار دعم بلاده للاحتلال لتوسيع العلاقات مع جيرانه.
أكدت المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية في مدينة أريان التونسية أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية الجهاز السري قرر منع السفر لعدد من المتهمين من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. ولم تكشف المتحدثة عن أسماء بقية المتهمين المشمولين بقرار منع السفر حفاظا على سرية الأبحاث على حد قولها. ردت بكين على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التي تناول فيها الإدارة الصينية، وقالت إن الخطاب ينشر معلومات خاطئة ويشكل تدخلا في شؤون الصين الداخلية وسياساتها الخارجية. ورفض المتحدث باسم الخارجية الصينية خطاب بلينكين الأخير الذي اتهم بكين بالسعي لإعادة تشكيل النظام العالمي، وقال إن هدف الخطاب كان احتواء النمو والصين ووقفه والحفاظ على الهيمنة والقوة الأمريكيتين. حول ارتفاع منسوب التصريحات بين بكين وواشنطن إليكم التقرير التالي.
يرتفع منسوب التصريحات بين بكين وواشنطن على خلفية ملفات عديدة أبرزها تايوان والتعاون مع روسيا والانتشار الصيني في المحيط الهادي. في المواقف المتبادلة اتهمت الخارجية الصينية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بتشويه سمعة الصين، وقالت إن خطاب بلينكين ينشر معلومات خاطئة ويضخم تهديد الصين ويتدخل بشؤونها الداخلية.
الصين تعارض بشدة خطاب بلينكين الذي يظهر أن واشنطن تسعى إلى احتواء تنمية الصين وتثبيتها والحفاظ على الهيمنة والقوة الأمريكيتين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتهم بكين بالمشاركة في خطاب وفي أنشطة استفزازية بشكل متزايد، مثل تحليق الطائرات بالقرب من تايوان بشكل شبه يومي. وتأتي تعليقات بلينكين في أعقاب تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع بالدفاع عن تايوان في حال هجوم بكين على الجزيرة. وردا على المواقف الأمريكية، أعلنت هيئة الملاحة البحرية الصينية إجراء مناورات وتدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي، تطورات تأتي بعد قيام طائرات استراتيجية روسية وصينية بدوريات مشتركة خلال تواجد الرئيس الأمريكي في اليابان. وضمن أجواء التوتر، أظهرت وثيقة للسياسة الاقتصادية اليابانية أن طوكيو تهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبير، إذ يخشى المسؤولون اليابانيون من أن تؤدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى عدم استقرار في شرق آسيا. كما دعت أستراليا دول جنوب المحيط الهادي إلى صد محاولات الصين التي تسعى للتقرب من دول المنطقة لتوسيع سيطرتها في مجال الأمن، على حد تعبير وزير خارجيتها بيني وونغ التي زارت فيجي الخميس سعيا إلى جذب الدول الجزرية بعدما فاجأت جزر سليمان كامبرا الشهر الماضي بتوقيع اتفاقية أمنية واسعة مع الصين. وتحذر الولايات المتحدة التي تعتبر الصين منافسا استراتيجيا من اتساع الوجود العسكري والاقتصادي لبكين في منطقة تمتد من بحر الصين الجنوبي إلى جزر المحيط الهادئ، ويشكل هذا الوجود بحسب واشنطن استراتيجية لتعديل ميزان القوى في المنطقة.
إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يوقفون ناقلتين نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. استشهاد فتى فلسطيني وإصابة العشرات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. القضاء التونسي يقرر منع السفر لعدد من المتهمين بقضية الجهاز السري بينهم زعيم النهضة راشد الغنوشي. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض مباشرة تأتيكم ألوان ثقافية عند 10:18. أما في الساعة 10:47 الإمام الخميني في الشعر العربي. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما، عند 11:12 دنيا الشباب. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون لها عند 12 تماما، في الساعة 12:10 يأتيكم حدث وحوار. الكتاب الصوتي في الساعة 12:40، عند 12:55 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 1:01. شرح الآيات يأتيكم عند 1:06، عند 1:23 تستمعون لدرر البلاغة. مع الصادقين يأتيكم هذا البرنامج عند 1:34. نور وبلاغة في الساعة 1:49. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ألوان ثقافية،
إذ نعرفكم على أحد أهم أنواع السياحة في إيران، وهي السياحة العلاجية، لنتعرف معا على إمكانيات ونشاطات إيران الإسلامية في مجال تقديم الخدمات العلاجية للسياح الأجانب، حيث ساهم تطوير صناعة السياحة وجذب السياح في تعزيز الهوية الوطنية والعملة الوطنية للبلد، كما أنهما أديا إلى خلق فرص عمل جديدة، ولذلك يمكن اعتبار السياحة العلاجية من فروع جذب السائحين للبلاد، وهو أمر مهم للغاية.
في هذه الحلقة أيها الأكارم من هذا البرنامج نكون معكم لإلقاء نظرة على نشاط السياحة العلاجية أو الطبية في إيران وما يحتويه من إمكانيات وقدرات في هذا المجال.
نتمنى لكم رفقة طيبة مع برنامج ألوان ثقافية.
أيها الكرام، السياحة العلاجية هي أحد أنواع السياحات، وهي السفر بهدف العلاج أو الاستجمام في المنتجعات الصحية في مختلف بقاع العالم. وبعبارة أخرى، فالسياحة العلاجية هي نوع من السياحة التي تستهدف الذهاب إلى أماكن ودول معينة بغرض الاستشفاء والعلاج من بعض الأمراض، وهذا يتم من خلال الذهاب للمراكز والمنتجعات الطبية، كما يتم التوجه إلى بعض الأماكن للسياحة العلاجية التي تعتمد على المياه المعدنية والكبريتية والرمال وغيرها.
مستمعينا الكرام، تعتمد السياحة العلاجية على استخدام المصحات المتخصصة أو المراكز الطبية أو المستشفيات الحديثة التي يتوفر فيها تجهيزات طبية وكوادر بشرية تمتاز بالكفاءة العالية والتي تنتشر في جميع دول العالم، إلا أن هناك دولا تفوقت على غيرها في هذا المجال. أما الجمهورية الإسلامية الإيرانية فتشير المعطيات الحديثة إلى أن الطب والصحة في إيران انتشر في أبعد المدن، والقرى الإيرانية فهي تحظى اليوم بمراكز صحية ومستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات لتتبوأ البلاد مراتب متقدمة في معايير الصحة العامة، وتحتل مراكز متفوقة في إنتاج الأدوية وعلاج العقم وجراحة العظام وزرع الأعضاء، متجاوزة الاكتفاء الذاتي في هذه الاختصاصات.
كما أنها احتلت المرتبة الأولى في مجال بحوث الإخصاب وعلاج العقم في المنطقة، وذلك بفضل مساعي الكوادر الطبية المحترفة التي تعمل في مستشفيات ومؤسسات علاج العقم، خاصة مؤسسة رويان التي تشتهر بأبحاث ناجحة حول الخلايا الجذعية وعلم الجنين. أثمرت هذه التحقيقات ومساعي الكوادر الطبية والأخصائيين عن صدارة إيران إقليميا في علاج العقم، كما تعد ضمن أكبر 10 دول حول العالم في هذا المجال. وقد خطت إيران اليوم خطوات كبيرة في عمليات زرع الأعضاء، حيث أنها أظهرت جدارتها في هذا المجال لتتبوأ مكانة رائدة ومتفوقة في زرع الأعضاء، وهي الأكثر تطورا إقليميا في هذا المجال، حيث أنقذت هذه العمليات الكثير من الحالات المرضية من الوفاة عبر الاستفادة من أعضاء من أصيبوا بموت دماغي.
مستمعينا الكرام، كذلك تشير المعطيات إلى التطور الملفت الذي شهدته إيران في مجال الخلايا الجذعية، حيث حازت على قصب السبق على تركيا والكيان الصهيوني، وهي ضمن الدول 10 الممتلكة لهذا العلم، وتحتل المرتبة 14 في العالم من حيث إنتاج المقالات في هذا الموضوع، كما أن براءات الاختراع أيضاً تتخذ اتجاهاً متزايداً في إيران بمجال الخلايا الجذعية. أما في مجال علم الأعصاب فقد حظيت إيران بالمركز 19 عالمياً من حيث عدد المقالات الصادرة بمجال علم الأعصاب المعرفي، والأولى على مستوى المنطقة.
وبخصوص المعدات الطبية، فقد اكتسبت إيران خلال العقود الأخيرة طاقات كبيرة في مجال إنتاج الأجهزة الطبية والدوائية، عززت دور المنظومة الطبية في إيران لاحتواء مرض كورونا المتفشي عالميا اليوم، لتكون سباقة من بين دول المنطقة إلى إنتاج اللقاح ضد كوفيد-19 وفقا لأعلى المواصفات العالمية.
كل هذه التطورات مستمعينا الكرام التي حققتها جمهورية إيران الإسلامية جعلتها قطبا للسياحة العلاجية ولا سيما من قبل دول الجوار.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والآن ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية أرقام ودلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل أهلا بكم. أعزائنا، إن مليون مسافر يدخلون إيران سنويا لغرض العلاج، هذا ما أعلنه رئيس دائرة السياحة العلاجية في وزارة الصحة الإيرانية، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء المسافرين هم من الدول المجاورة. وأوضح محمد رضا ترجمان أن 80% من الزائرين الذين يراجعون للعلاج في المستشفيات الإيرانية هم من أفغانستان والعراق، مشيرا إلى أن هناك 200 مركز صحي مرخص لاستقبال المرضى الأجانب، مضيفا أن إيران تأتي في المرتبة 46 بين الدول التي تهتم بالسياحة العلاجية. هذا وتستقبل إيران سياحا طبيين من أذربيجان والعراق وتركمانستان وأفغانستان والكويت والسورية ولبنان والبحرين وتركيا. وقد شهدت إيران زيادة بنسبة 20-25% في السياحة الصحية على مدى العقد الماضي. لم تنحصر الإمكانيات العلاجية في مدن ومحافظات خاصة، بل إنها منتشرة في أغلب محافظات البلاد، فعلى سبيل المثال مدينة يزد التاريخية، إضافة إلى مناطق الجذب التراثية وتنوعها المناخي، فهي تعد أيضا مدينة مناسبة للسياح في مجال الطب، حيث أشارت بعض الإحصائيات إلى وجود 545 طبيبا متخصصا و915 طبيبا عاما و300 طبيب أسنان، بالإضافة إلى 15 مستشفى عاما مهما لتقديم الخدمات الطبية في البلاد، إمكانيات جعلت المراكز الطبية في محافظة يزد تستضيف آلاف السياح من جميع أنحاء البلاد وخارجها الذين يسافرون إلى هذه المدينة التاريخية يوميا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، وما زلتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع السياحة العلاجية في إيران.
أيها الأكارم، تعود بداية السياحة العلاجية إلى الرحلات الطبية للأثرياء الأوروبيين والآسيويين في قاراتهم أو في قارات أخرى للعلاجات المرتبطة بالصحة، ولكن في الآونة الأخيرة ظهر توجه لدى السياح ممن يسعون للعلاج بتكلفة منخفضة أو عالية الجودة التي لم تكن متاحة في وطنهم.
وثمة أسباب جعلت البلدان النامية ولا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجهة يقصدها السياح الأجانب للحصول على الرعاية الطبية، هي تقليل تكلفة العلاج فيها بشكل كبير، الوصول إلى خدمات الطوارئ من الأطباء المحترفين على المستوى الدولي، تقديم الخدمات العلاجية بأعلى جودة، المرافق الدولية والتي تشمل بيوتاً فاخرة وغرفاً فسيحة ومكاتب استقبال تعمل على مدار الساعة، ومرافق فريدة من نوعها تضاهي مثيلاتها في الدول المتطورة الأوروبية، الوصول إلى أحدث التقنيات والتكنولوجيا والمعدات المستخدمة التي تعد الأحدث على المستوى الدولي، الخدمة الشخصية حيث يسمح لمعظم السياح بالحصول على خدمات حقيقية وممتازة من الجراحين والممرضات والموظفين في الكوادر الطبية، بحيث تفوق نسبة الموظفين أحياناً نسبة المرضى لغرض تقديم الرعاية الشخصية العالية المستوى. البقاء في المستشفى هو ميزة أخرى، إذ توفر خدمة البقاء في المستشفى لفترة طويلة دون الحاجة إلى دفع ثمن الغرفة. وأخيراً وليس آخراً، فرصة السفر، فعلى الرغم من أن الدافع الرئيسي لمعظم المرضى هو الحصول على العلاج، إلا أن السياحة العلاجية إلى إيران توفر فرصة المزيد من التجوال والسياحة في مختلف مدن ومناطق إيران.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، وقفة مع المقابلة التالية التي أجريت مع ضيف البرنامج، فإلى الزميلة سعدية الشيبي.
تحياتي القلبية وأمنياتي للصحة والسلامة للدكتور وليد فاضل، مستشار رئيس نقابة الأطباء في المستشفيات الخيرية في محافظة طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، بعد انتصار الثورة الإسلامية وسقوط الطاغية صدام، كان هناك تعاون وسياحة علاجية بين إيران والعراق أو بصورة عامة غير الإيرانيين. الآن في ظل هذه الظروف التي نعيش فيها، ظروف الحصار والحظر الاقتصادي، كيف تقيمون الخدمات العلاجية التي يقدمها النظام الطبي والعلاجي في إيران لغير الإيرانيين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية حاضرة لكم ولجميع المستمعين الكرام. الحقيقة هناك تقدم في المجال الطبي في إيران، خاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية، وخاصة بعد انتهاء الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحيث وصل هذا التقدم بالمجال الطبي إلى أنه رفع من مستوى إيران أن تكون الدولة الأولى تقدما في الشرق الأوسط. الملاحظة المهمة وهي أنه أولاً في إيران المستشفيات والخدمات الطبية تقسم إلى ثلاثة أقسام. كثير الأعزاء لا علم لهم بهذا الموضوع. أولاً الشريحة الأولى من المستشفيات التي هي المستشفيات التعليمية الحكومية، والتي تشهد حضور أساتذة بارعين متقدمين في المجال الطبي. هذه المستشفيات تدعمها وزارة الصحة وتدعمها الحكومة. وبالأحرى من التصور الصحيح والعقلاني أنه عندما يدخل المريض إلى هذه المستشفيات، بما أنه هذه المستشفيات مدعومة، لابد للشخص الغير إيراني أخذ هذه الخدمات الطبية أن يقدم أكثر من هذا المبلغ الذي يقدم به المريض الإيراني. الشريحة الثانية من المستشفيات والمراكز الطبية هي المستشفيات الخيرية والموقوفة، والشريحة الثالثة من الخدمات الطبية والمستشفيات هي المستشفيات الأهلية. بالطبع لم يكن هناك دعم يقدم لها من قبل الحكومة، فبالتالي المستشفيات الأهلية بحد ذاتها تسعيرتها تكون تقريبا أربعة أضعاف المستشفيات الحكومية. وبالتالي المريض الأجنبي الغير إيراني الذي يدخل إلى المستشفيات الأهلية لأخذ الخدمات الطبية هو يخضع إلى تسعيرة تلك المستشفى التي حددتها الحكومة خاصة بالمرضى غير الإيرانيين. فلذلك يجب أن تكون هناك فكرة وملاحظة واضحة، المريض الغير إيراني الذي يأخذ الخدمات الطبية كسياحة طبية في داخل المستشفيات الحكومية يجب أن يغطي الدعم الحكومي التي تقوم به إيران إلى المواطن الإيراني. أما المريض الذي يأخذ الخدمات الطبية في المستشفيات الأهلية وهو مخير أن يأخذ التسعيرة المحددة في ذلك. أما بالنسبة على المستوى العلمي وعلى المستوى الخدماتي الطبي، لا ننسى أن المستشفيات في إيران مقسمة إلى ثلاثة أقسام. نظام الفندق يحكم به، ووزارة الصحة كل سنة تبعث مفتشين يقيمون هذه المستشفيات لكي تكون إما الفندق والخدمات الطبية درجة أولى، تكون درجة ثانية، درجة ثالثة. لذلك على الشخص الذي يقوم بالمجيء إلى إيران لأخذ الخدمات الطبية لا ينسى عندما يدخل إلى مستشفى الفندق الطبية فيها درجة رقم واحد، تسعيرته ستكون أغلى من المستشفيات الذي الفندق مالتها والخدمات مالتها درجة رقم 3. هناك تخيير على شكل كتاب من قبل وزارة الصحة أنه تخير المستشفيات الخيرية والمستشفيات الأهلية أنه وفقا للظروف الاقتصادية التي تحيط في البلاد والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات والأخصائيين تستطيع أن تأخذ إلى ضعفين أو أحيانا إلى 3 أضعاف الخدمات الطبية الذي يأخذها المريض الإيراني.
طيب هذه القوانين وضعت بعد الحصار والحظر الاقتصادي أم منذ البداية كانت هذه القوانين موجودة؟
لا للأسف هذه بعد الحصار وبعد الحظر الاقتصادي، بما أنه وزارة الصحة عانت ما عانت من هذا الحظر ومن هذا الظلم الذي صار، طبيعة غيرت المستشفيات لكي تقوم بتقوية بنياتها الطبية والبنائية حتى تستطيع أن تؤمن نفسها بنفسها شيئا.
أحسنتم، شكرا جزيلا لتوضيحاتك القيمة دكتور وليد فاضل، مستشار رئيس نقابة الأطباء في المستشفيات الخيرية في محافظة طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونشكر الزميلة سعدية الشابي، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، تتنوع السياحة العلاجية في إيران وهي تنقسم إلى 3 أقسام، هي قسم السياحة الطبية، قسم السياحة للعلاج الطبيعي، وقسم السياحة الصحية. أما السياحة العلاجية هي أكثر أنواع السياحة العلاجية شيوعاً وأهمية في إيران، وعادة ما يتم هذا النوع من السياحة العلاجية لعلاج المرض أو لإجراء العمليات الجراحية، وهو يتعامل بشكل مباشر مع حياة الناس وصحتهم، لذلك فهي شديدة الحساسية، كما أن السياحة العلاجية تختلف تماماً عن السياحة الترفيهية، فبالإضافة إلى المرافق والتكاليف فهي تتطلب أيضاً خبرة ومهارة.
يعد وجود الأطباء المهارة وذوي الخبرة والمعدات الطبية والمستشفيات ذات التخصصات الدقيقة والعلوم الطبية أمراً ضرورياً لإعداد البنية التحتية الطبية لبلد ما، لقبول السياح الذين يسافرون إلى بلد ما لتلقي العلاج الطبي.
سياحة العلاج الطبيعي هو نوع آخر من السياحة العلاجية، وكما توحي تسميتها فهي رحلة يحصل فيها الفرد على علاج أمراضه بالموارد الطبيعية والخدمات الطبية تحت إشراف طبيب. من أهم الموارد والخدمات المتعلقة بسياحة العلاج الطبيعي الينابيع الساخنة والبحيرات المالحة والأعشاب والتدليك الطبي والتشمس وغير ذلك.
في ظل وجود ظواهر طبيعية للغاية في إيران، أصبح هذا النوع من السياحة العلاجية يحظى بمزيد من الإقبال والتقدير الكبير، إذ له مكانة خاصة فيما بين السياح الطبيين الأجانب. إن نمو النباتات الطبية ووجود مناخ استثنائي يحتوي على 4 فصول مختلفة في إيران جعلها أحد محاور السياحة الطبيعية في العالم. وجود الينابيع الساخنة في مدن إيران المختلفة فعال في علاج العديد من الأمراض مثل الروماتيزم وآلام العضلات والمفاصل والصداع النصفي والتهاب الجيوب الأنفية، ومنها مناخها النظيف وبيئتها الجميلة لتحسين أمراض الجهاز التنفسي والروماتيزم والجلد والعضلات، أو قضاء فترة النقاهة لما بعد العمليات الجراحية والمرض.
أما النوع الآخر من أنواع السياحة في إيران هو السياحة الصحية، وهو أكثر استخداماً من قبل الأشخاص الذين يحتاجون إلى راحة البال أو الذين يعانون من مشاكل نفسية. في العلاج بالسياحة يلجأ السائح إلى الهدوء والراحة من ضغوط الحياة اليومية ويميل إلى الابتعاد عن أي ضجيج وضوضاء. هذا النوع من السياحة العلاجية لا يحتاج لطبيب أو معدات طبية، بل يحاول السائح قضاء بعض الوقت لحصول نفسه على الراحة والاسترخاء لعلاج حالته النفسية، وذلك من خلال الحضور في الطبيعة البكر والهادئة.
الينابيع المعدنية والفنادق والبيوت الجبلية والغابات والشواطئ والصحاري هي أفضل الأماكن للسياح الأصحاء لقضاء أوقات فراغهم، وهي اختيار خاص ومناسب لهم. لحسن الحظ فإن إيران لها إمكانية كبيرة في هذا المجال، وإضافة إلى العديد من المناطق الجذابة والهادئة في أجزاء مختلفة منها، إذ يمكن للسائح أن يختار أفضل مكان للوصول إلى الراحة بالسفر إلى إيران حسب ذوقه واهتمامه بالمناطق الرطبة أو الجافة.
أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معنا لمتابعة فقرة أخرى من فقرات البرنامج وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل.
أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. من أهم وأفضل فوائد السياحة العلاجية في إيران انخفاض تكلفة العلاج والخدمات للأفراد مقارنة بالدول الأخرى، وهو أمر مذهل للغاية، إذ تتطلب معظم الدول وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة تكاليف عالية في تقديم الرعاية الصحية، لذلك لا يستطيع الجميع تحملها. بالطبع الهند لديها أقل الأسعار بين الدول من حيث الرعاية الصحية، لكن بالمقارنة مع إيران لديها جودة أقل من الخدمة الطبية ومن حيث الثقافة ومناطق الجذب السياحي. فتعتبر إيران أفضل بكثير من الهند، لذلك مع التسهيلات والخدمات الخاصة التي تقدمها جمهورية إيران الإسلامية لاستقبال السياح الصحيين، يمكن للمتقدمين للعلاج والصحة من أي مكان في العالم دخول إيران بسهولة والخضوع للعلاج والرعاية الطبية المركزة وبأفضل طريقة ممكنة وبأرخص الأثمان والتكاليف. شكرا على طيب المتابعة.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع السياحة العلاجية في إيران.
شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
شكرا لكم وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية تقدير واحترام، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يضم أغاريد طيبة من الأشعار التي نظمت في شأن الإمام الخميني. إن الذوق الأدبي أيها الأحبة، والذي جسدته قوافل الشعراء على صفحات دوامينهم النيرة، انطلقت بقيم سامية ومضامين عالية، راسمة ومصورة وقفات الإمام المأثورة، والتي سعى فيها إلى اعتلاء راية التوحيد وراية هذا الدين، لتعود أصفى من الصفاء وأنقى من النقاء رغم معاول الأعداء ومكر الجبناء. فتحقق هذا الأمل على يد هذا الإمام البار بدينه وبأمته. ويأتي الشاعر أبو حيدر ليصف هذه الراية العصماء بهذه الرائعة الشعرية: راية التوحيد رفي من جديدي، وانشر النور على درب الخلود، وارفعي من وضح الحق سنا يهتك الأستار من ليل الجحود. فالمدى قد ألهبت أنفاسه ثورة الحق على كل صعيد، وأضاءت بهدى قرآنها حالكات طبقت كل الوجود. وإذا الإسلام غض يافع ليس تثني زحفه كل السدود، وإذا الشيخ الذي في خطوه يقلب السحر على الباغي العنيد، ذلك الفذ الخميني الذي أرعب الطاغوت بالفكر السديد، درعه الإيمان دوما والتقى وهدى الإسلام والذكر المجيد. فإن كان لكل أمة أن تزدهي وتتباهى برجالها وعظمائها وتفتخر بأعلامها وعلمائها، فحري بنا نحن أبناء هذه الأمة أن نضع الإمام الخميني على رأس مفاخرنا الدينية في عصرنا الحاضر. فهو الذي شكل مدرسة إنسانية سياسية فريدة وجليلة، ومذهبا مضيئا يعد من ألمع وأنصع مذاهب الفكر الإنساني. فلقد نال الرواج اللائق والذكر الرائق في سماء الفضيلة والعقيدة الحقة، وتحلى بأبعاد إيمانية اعتبرت قمة الفضائل ومنتهى الرفعة والمجد والجلال. وهو أروع أمل وحلم حلمته الأرض، وأعذب نشيد أنشدته قيثارة الأجيال، بنقاوة صدى وطراوة صوت مبتغية تحقيق آمالها وتطلعاتها. ولنتأمل ما قاله الشاعر في هذا المضمون المتألق: ثورة الإسلام شدي واثأري، لا تبالي ببروق ورعودي، فبروق البغي لا تقوى وإن جهدت تطفئ أنوار الحميد، ورعود الكفر مهما دمدمت فهي لن تخمد أصوات الشهيد. راية الإسلام في ثورتها رفعت خفاقة فوق البنود، قادها الفذ الخميني إلى شاطئ العزة والرأي السديد، وسقت ذكراه قلبي نوره فأتى يشدو بأنغام نشيدي، بيد أني والولا قد شدني برباط الود للفجر الوليد. وبهذا أيها الأكارم تنتهي حلقة أخرى من برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي، شكرا لكم وإلى اللقاء.
أصبح التخويف فنان فيه وأد الابتسامة فيه ترويع القلوب فيه ترويع القلوب فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة فيه تلغي حاقد بالغدر يرمي بغتة في ناسها ما كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب. يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة ينوي تحطيم النفوس ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا فكرة الإرهاب مكرون ما هي إلا سياسة خلفها وجه عبوس تثقل الحر بقيد ألا تمتص حماسة قد أرادته يؤوس هكذا الشيطان حين تبدو انتكاسا نحو تعكير الطقوس نحو تعكير الطقوس يا الله. علم آل البيت نهجان بيننا كثرة كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر الغيور شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور أينما كانت تثور رفضها العيش بذل منطق أنسى ركيزة نحو تحصيل السرور أينما لاح ظلامان أو علامات بروزة يغضب الدم الطهور فكرة التكفير أمسك فكرة خرسان